بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الغفلات، وأكرمنا بأنوار القربات، وأعنا على حسن أداء العبادات، وارزقنا فيها أعظم النفحات والتجليات. وبعد، فهذا هو الدرس 65 من دروسنا في كتاب التقرب إلى الله للشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى. نعم.
الأسباب الموجبة للخوف من الله تعالى.
طبعا أخوان الأكارم، الخوف من الله مقام شريف، وهو من حقوق الله تبارك وتعالى على عباده. فالله عز وجل يقول: وخافوني إن كنتم مؤمنين، يعني يجب علينا أن نخاف الله تبارك وتعالى، وأن نستشعر تلك الهيبة والعظمة والمكانة لله تبارك وتعالى. ولا شك أن هذا الخوف من المعاني الإيمانية العظيمة. الله عز وجل صلتنا به أيها الإخوة مبنية على أنواع من العبادات نمارسها في قلوبنا تارة، وفي أبداننا تارة، وفي عقولنا تارة أخرى. يعني هناك عبادات قلبية، هناك عبادات بدنية، هناك عبادات عقلية، كذلك هناك عبادات مالية. فالخوف والرجاء من العبادات القلبية، ليست عبارة عن كلمات تقال باللسان، ليست عبارة عن نوع جلسة يجلسها الإنسان أو نوع حركة يتحركها الإنسان، لا، وإنما الخوف هو حالة قلبية يعيشها الإنسان فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى. أولا، لأن الله عظيم، الله تبارك وتعالى عظمته مطلقة، لذلك هذه العظمة لله تقتضي الخوف من العباد لله بغض النظر عن درجات هذا العبد. يعني هذا نبي، هذا مرسل، هذا ملك، هذا ولي، هذا رجل صالح، لا، في باب التعظيم لله عز وجل الخوف من الله يكون على قدر التعظيم لله تبارك وتعالى. إذن هذا النوع من الخوف يكون على قدر تذوق الإنسان لعظمة الله تعالى. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني أعرفكم بالله وأخشاكم له. وقال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال الله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. إذن هذا النوع من الخوف هذا خوف التعظيم لله تبارك وتعالى. النوع الثاني من الخوف هو الخوف من صفات الله عز وجل، لتذوق صفات الله سبحانه وتعالى. يعني عندما أسمع أن الله قادر، شو يعني قادر؟ قدرته مطلقة، ليس هناك شيء يخرج عن قدرة الله سبحانه وتعالى، قادر على كل شيء. عندما أسمع أن الله قاهر، وهو الذي قال: وهو القاهر فوق عباده، يعني سلطان القهر لله عز وجل سقف لا يرتفع عنه أحد، فالجميع تحت سلطان القهر لله تبارك وتعالى. عندما أسمع أن الله منتقم، شو يعني منتقم؟ شيء عجيب، كلمة عظيمة جدا أيها الإخوة. هذا نوع آخر من أنواع الخوف، هذا أيضا يكون بحسب تذوق الإنسان لهذه الصفات في حياته. الشيء الثالث أيها الإخوة الذي يعني من أنواع الخوف، هو الخوف الذي ينشأ من عظيم نعم الله الواردة إلينا مع تقصيرنا لشكر هذه النعم. هذا ماذا يولد عندنا؟ خوف من الله سبحانه وتعالى. لذلك ربي ماذا قال؟ وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذن كفران النعم أيضا مظهر من مظاهر الخوف الذي ينبغي علينا أن نتحقق فيه. قال الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إذن هذا نوع آخر أيضا من أنواع الخوف. النوع الآخر الرابع هو الخوف من الذنوب. الخوف من الذنوب طبعا هذا النوع من الخوف لا يكون للمعصومين. المعصومون من الأنبياء والملائكة لا يخافون من الذنوب لأنهم لا يقعون بها، لكن خوفهم من تعظيم الله وخوفهم من تذوق صفات الله أعظم وأقوى من خوف المذنبين من ذنوبهم. وعندما يخاف الأنبياء والملائكة والأولياء خوف التعظيم يكونون في حالة ويتكلمون بكلمات لا يقولها الذين خافوا خوف الذنوب. يعني بيخاف خوف الذنوب غالبا بيكون عنده غفلة فيستسهل الذنب، وربما يعني لا يبالي بالذنب أصلا لأنه غافل فيقع بالذنب عن غفلة. أما أولئك الذين عظموا الله قلوبهم يقظة، لذلك تسمع منهم كلاما، ترى من أحوالهم، ترى من بكائهم، ترى من دعائهم أشياء والله تظن أن ذاك الرجل ربما مرتكب لكبائر وكذا وكذا، هو لا، ليس هكذا أبدا. لذلك أخواننا النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني أعرفكم بالله وأخشاكم له. وقال في حديث آخر: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. إذن هنا البكاء الكثير ليس من الذنوب وإنما من عظمة العلم بالله وعظمة المعرفة بالله عز وجل. إذن هذا علم أورث خشية، هذه معرفة أورثت خوفا من الله تبارك وتعالى. نعم.
إن الأسباب التي توجب على المؤمن أن يخاف من الله تعالى كثيرة، أذكر جملة منها تبين للعاقل وجوه مخاوف المؤمن من الله تعالى.
وهذه الأسباب ينبغي علينا أن نتحراها وأن نتلمسها وأن نتذاكرها وأن ندرب أنفسنا عليها في عقولنا وفي قلوبنا وعلى ألسنتنا وفي سلوكنا. لماذا؟ لنكتسب هذه العبادة العظيمة ألا وهي عبادة الخوف من الله تبارك وتعالى.
الأول: خوف المؤمن من المعاصي وارتكاب ما نهى الله عنه. الثاني: خوف المؤمن من الصغائر ومحقرات الأعمال. الثالث: خوف المؤمن.
إذن الأول خوف المؤمن من الكبائر أن يفعل كبيرة. طب الخوف الثاني وهو أخطر الكبائر يا أخواننا، الإنسان ينتبه لها. يعني لو قلنا لإنسان: هل تشرب خمرا؟ يقول: أعوذ بالله، يأبى الكبيرة. لكن سبحان الله أنا أرتكب بعض الصغائر وربما كثيرا منها ولا أنتبه، أرتكبها في بيتي، أرتكبها في عملي، أرتكبها في صلاتي، في الطريق، في علاقتي مع الناس. هذه الصغائر لا أبالي بها والعياذ بالله، وربما لا أنتبه لها. لذلك سبحان الله لأننا لا ننتبه للصغائر لا نتوب منها ولا نستغفر الله منها، وربما كانت هذه الصغائر سببا لهلاكنا. لكن الله تبارك وتعالى تفضل علينا بأنه يكفر عنا هذه الصغائر بعظيم فضله أولا، وببعض الأسباب التي نبهنا إليها كاجتناب الكبائر وبالوضوء بالصلاة بالصيام بالصدقة، كل ذلك تكفر الصغائر، وذلك لكثرتها ولخطورتها، لأن الإنسان غالبا لا ينتبه للصغائر ولا يلقي لها بالا. كما قال الحديث: إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم ورضي بماذا؟ بمحقرات الذنوب، هذه الذنوب التي نستصغرها ولا نلقي لها بالا.
الثالث: خوف المؤمن من الرياء في عمله أو قاله أو حاله.
الله، يخاف الإنسان دائما من العمل الصالح الذي يوفقه الله إليه. يعني أنا الآن مقصر في العمل الصالح، يوم من الأيام الله وفقني لعمل صالح فرحت به، لكنني خفت على هذا العمل الصالح أن يبطله الرياء والعجب والسمعة، وحرصي على ثناء الناس وحرصي على مدح الناس والعياذ بالله. فهذا عمل صالح هو قليل في نفسه، ومع ذلك قد يبطل ويزول بماذا؟ بالرياء الذي نبتلى به ولا نشعر. نعم.
الرابع: خوف المؤمن من النفاق على نفسه.
الله الله.
الخامس:
طبعا إخواننا، الإنسان كلما عظمت رتبته عظمت أنوار معرفته، وكلما عظمت الأنوار اطلعنا على مزيد من هذه الأسرار، فصار الإنسان يرى في نفسه من العيوب ما لا يراه غيره. لذلك الإنسان الغافل يعني قد يرتكب كبائر، شو عملنا؟ الله غفور رحيم. هو يستصغر الكبائر، لكن سبحان الله، الأولياء كانوا يخافون على أصغر من أصغر الصغائر، وربما خافوا على أنفسهم سوء الخاتمة إذا أساءوا وتركوا أدب من الآداب، إذا أساءوا بترك أدب يخافون على أنفسهم.
الخامس: خوف المؤمن أن يكون مقصرا في عهده مع الله تعالى ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. السادس:
لذلك يا أخواننا، هذه من ثمرات العلم. لذلك لما قال العلماء: تعلمنا هذا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، قالوا لي؟ قال: لأن الإنسان عندما يطلب العلم ويكثر من العلم يسمع هذه النصائح والمواعظ، فعندها يؤدب نفسه ويزكي نفسه بهذه المعاني التي يقرأها ويسمعها ويذكرها دائما.
السادس: الخوف من العمل وعدم قبوله.
الخوف من أن نعمل العمل ولا يكون عند الله مقبولا. يعني شو الفائدة إذا أكرمنا الله عز وجل بعظيم الأعمال ولم يتوج ذلك بالقبول؟ كل هذه الأعمال لا قيمة لها. لماذا؟ لأنها لا تفيدنا عند الله إلا إذا كانت مقبولة. لذا سيدنا إبراهيم إخواننا وسيدنا إسماعيل بعد أن أتقنا العمل ماذا قالا؟ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا. ونحن بعد أن نعبد الله نقف على أرض العبودية بين يدي الله عز وجل ونقول: يا رب، هذا العمل الذي عملناه هذا جهد المقل، يا رب هذا العمل لا يليق بكرمك ولا يليق بك، هذا العمل يا رب لا يصلح للعرض عليك، لكن يا رب أنا فقير بين يديك، أنا لا غنى لي عنك، أسألك أن تتقبل مني هذا القليل، القليل في العدد والقليل في النوع، القليل كما والقليل كيفا. سبحان الله. لذلك احنا اخواننا الان نقول ربي تقبل منا هذه الصلوات، طلع على صلواتنا اخواننا، هذه هي الصلاة التي تليق بالله عز وجل، صومنا حجنا وما شابه ذلك، هذه هي العبادة التي تليق بالله سبحانه وتعالى. مثل ما قالوا اخواننا، الذي يتقرب الى الله بصلاة فيها رياء كمن أهدى إلى ملك جارية ميتة. إذا واحد أخذ للملك جارية ميتة، هذه الهدية تستوجب ثوابا أم عقابا؟ لا، عقابا. قال فنحن أيضا عندما نعبد الله هذه العبادات القليلة التي فيها كثير من الخلل، هذه عبادات نخشى أن يعاقبنا الله عليها، لذلك نقول يا رب منا ما يليق بلؤمنا ومنك ما يليق بكرمك، فعاملنا بما أنت له أهل ولا تعاملنا بما نحن له أهل.
السابع، الخوف من زيغ القلب عن الهدي المستقيم.
الله، هذا أيضا من أسباب الخوف. الإنسان الآن بفضل الله مؤمن، الإنسان بفضل الله مهتدٍ، الإنسان بفضل الله يعني يعيش البيئة الصالحة، لكن يخاف أن يزيغ قلبه وأن تنحرف فطرته وأن يميل عن طاعة الله وأن ينصرف إلى غير هذه البيئة وهو لا يشعر والعياذ بالله، فيبقى الإنسان دائما في خوف من الله سبحانه وتعالى أن ينصرف قلبه عن هذا الطريق. والله أنا أحيانا يأتي بعض الناس يعني بيكون طالب علم كذا، بيقول والله أنا بدي أترك. قلت له بس أنا بتمنى تسأل حالك، يا ترى أنت بتترك ولا ربنا صرفك عن هذه المائدة؟ قبل ما تقرر هلأ الطلب شو بيقول له؟ نعم أرجو منكم الموافقة على ترك كذا كذا. لك أنت انظر إلى نفسك، يا ترى هل أنت تركت أم صرفت؟ والله لحالة بدي صفنا يا إخواننا، بدي تدبر، لأنه قد أكون أنا مطرودا وأظن نفسي أنني أنا عم أترك. لك لا يا أخي، سبحان الله، يعني هذه إخواننا قضايا حقيقة ينبغي علينا أن ننتبه لها. والله أنا مرة من أغرب الصور زارني إنسان كان خطيب مسجد، كان خطيب مسجد، هو الآن يعني من ممن يعمل بالإلحاد والعياذ بالله، خطيب مسجد كان. تصوروا يا أخوان، نحن اليوم كم نخاف على أنفسنا، كم ينبغي علينا أن نفكر بهذا الأمر. لذلك ربنا ماذا يقول؟ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ماذا قال بعد ذلك؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. تصوروا هذه الكلمة العظيمة، هذه من يقولها؟ الراسخون في العلم اقتداء بمن؟ بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان يقول إيش؟ يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. بالطواف مرة اجتمعت بأستاذنا الشيخ توفيق رمضان البوطي حفظه الله تعالى، فكان يبكي وفي الطواف كله يقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. كل الطواف عم يدعو الدعاء هذا، سبحان الله، كل الطواف يدعو بهذا الدعاء، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. التصوير النبوي إخواننا، نعم، إن القلب أشد تقلبا من القدر الذي يغلي. إذا الماء إخوانا يغلي كيف يتقلب؟ قال وهكذا القلب يتقلب في الفتن بين طاعة ومعصية وكذا. الحديث الذي قال يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. نسأل الله العافية، نسأل الله الثبات، نسأل الله أن لا يصرفنا عن موائده وأن يديمنا عليها ويديمها علينا.
الثامن خوف المؤمن سوء العاقبة.
الله الله.
ونسأل الله تعالى حسن الخاتم.
اللهم آمين. الإنسان طول حياته يخاف من إيش؟ من الخاتمة. كيف سنموت؟ الله لا نعلم. لذلك دائما اللهم ارزقنا حسن الختام والوفاة على الإيمان، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. هكذا ندعو دائما. ليه؟ لأنه يا أخوان الحديث الذي مر معنا إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. والعياذ بالله، والعياذ بالله أخواننا. هذا ألا يخيفنا أيها الإخوة؟ هذا ألا ينبغي أن نقف عنده؟ ألا ينبغي أيها الإخوة أن نتذوق عظمة هذا المعنى؟ نعم.
التاسع خوف المؤمن من مناقشته في الحساب. العاشر
من نوقش الحساب عذب. إيه نعم، سبحان الله. يعني حتى أخواننا الإنسان المحسن يلي حسناته أكثر، إذا أوقفه الله للحساب كم يذوب بين يدي الله عز وجل حياء من الله سبحانه وتعالى. والله أنا يعني بتذوق أحيانا الحديث لما ربي يقول عبدي فعلت كذا فعلت كذا، في مناجاة بين الله وعبده لا يعلمها إلا الله، لا يطلع عليها أحد كما ورد، فيدنيه ويلقي عليه كنفه، يعني خطاب خاص بين الله وبين عبده. عندما يقررنا الله بالذنوب، عبدي فعلت كذا، نعم يا رب فعلته، فعلت هذه المعصية، نعم يا رب فعلته. سبحان الله. تصوروا أخواننا هذا الحال الذي يصاب به الإنسان، كم يذوب حياء بين يدي الله، كم يذوب حياء بين يدي الله. والله يا أخواننا هذا الحديث بحد ذاته طبعا آخرت رجاء، قال قد غفرت أني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك الآن، لكن انظر إلى المقدمة. عندما يقررنا الله بالذنوب كيف يكون حالنا قبل أن نصل إلى تلك البشارة؟ هذا الأمر بحد ذاته يستثير الخوف والحياء من الله تبارك وتعالى.
العاشر خوف المؤمن من موقف السؤال.
الله. وقفوهم إنهم مسؤولون. الله أكبر. وقفوهم إنهم مسؤولون. ممن يسألون أيها الإخوة؟ يسألون من الله سبحانه وتعالى أو من ملائكته، والله لا تخفى عليه خافية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية.
الحادي عشر خوف المؤمن من مقام رب العالمين. ولكل وجه من هذه المخاوف دليل ثابت يوجب على المؤمن أن يخاف من الله تعالى ويخشى.
نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا خوفا منه، وأن يجعل هذا الخوف في قلوبنا يسوقنا إلى كل خير ويحجزنا عن كل شر. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الخوف منه في السر والعلانية. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، اجعلنا نخشاك كأننا نراك. والحمد لله رب العالمين.